أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر الأول، وقلنا فيه إن ارتكاب جميع الأطراف قد يكون بحيث يؤدي إلى علم تفصيلي بالحرام عليكم السلام والمخالفة القطعية، وقد يكون بحيث يؤدي إلى علم إجمالي بذلك. فالأول كان أعلى بأن أحد هذه الآنية مغصوب وأبيع الكل آنية 1000 مثلا، لأن الكلام في شبهات غير محصورة، أبيع الكل بعقد واحد، فحتما قد بعت المغصوب مثلا، وحتما هذا العقد وقع على الحرام على المغصوب، لأني أعلم إجمالا أني بعت المغصوب. هو صحيح لا أدري المغصوب منها بعينه، وأعلم إجمالا أني قد بعت واحدا مغصوبا في جملة الألف، لكن هذا العقد على نحو التفصيل وقع على الحرام تماما، كما لو كنت بعت المغصوب وحده لا فرق من هذه الجهة، في كوني هذا العقد عقدا على الحرام بين أن يقع على المغصوب وحده وبين أن يقع على الألف دفعة فيها المغصوب، عقد وقع على الحرام. في هذا الفرض نقول حتما لا يجوز ارتكاب الجميع. وأما الثاني فهو في الارتكاب التدريجي، ذاك كان دفعيا، مثل أن هذه الألف التي فيها المغصوب أو الحرام أبيعها بعقود متعددة، مجموعات أقسام، كل جملة أو واحد أبيعه بعقد حتى أستوفي الألف، بألف عقد أو بخمسمائة عقد أو بعشرة عقود أو بعقدين، واحد على واحد وواحد على 999 إناء، فيحصل بعد ذلك العلم بأن أحد العقدين وقع على الحرام إما وحده أو في جملة من غير الحرام. هذا علم إجمالي في الارتكاب التدريجي. السؤال هنا هو هذا، هل ارتكاب الكل بحيث يؤدي إلى العلم الإجمالي بالمخالفة القطعية جائز أم حرام؟ إن قلنا جائز فلك أن تتدرج في الارتكاب ولو إلى الآخر مستوفيا الكل، أما إذا قلنا غير جائز فلك أن تتدرج بالارتكاب إلى مقدار الحرام فتقف هناك، لأن بارتكاب ما يدخل في مقدار حرام تعلم بالمخالفة القطعية التي قلنا إنها غير جائزة فتقف هناك. هذا هو السؤال بعد الفراغ عن أن ارتكاب البعض جائز في الجملة. للجواب عن هذا السؤال لابد من ملاحظة الأدلة المذكورة. ما شو صنعنا في البحث السابق؟ أتينا بوجوه يستدل منها على جواز الارتكاب في الشبه غير المحصورة التي هي محل الكلام. الآن سألت سؤالا بعد أن أثبتتم أصل الجواز كما خرج المصنف بهذه النتيجة، قال ولو من مجموع الأدلة، هناك سؤال: الذي منعتم عنه من ارتكاب الكل، هو ماذا؟ هو في مورد ما يؤدي إلى علم تفصيلي بالحرام حتما، وهل هو كذلك في مورد ما يؤدي إلى علم إجمالي؟ هناك أيضا تمنعون من ارتكاب الكل أو لا؟ هذا هو السؤال. نقول في الجواب: لنعود إلى الأدلة، الأدلة التي استفدنا منها جواز الارتكاب في الجملة ننظر فيها وفيما تدل عليه، وهل لها القابلية للدلالة على جواز ارتكاب الكل في مورد السؤال، أي ما يؤدي إلى العلم الإجمالي بالمخالفة القطعية أم لا. إذن لابد أن نرجع وننظر في هذه الأدلة. فلو كان الدليل مثلا هو الإجماع، لأمكن لقائل أن يقول إنهم هؤلاء المجمعون حيث قالوا يجوز الارتكاب في مورد الإجماع أطلقوا هذا الحكم، وظاهر إطلاقهم جواز الارتكاب في الكل، يجوز الارتكاب في مورد شبه غير محصورة، ما قالوا إلا في مقدار الحرام مثلا، ظاهر هذا الإطلاق أنه يجوز في الكل. طبعا مرة أخرى، في الكل الذي يؤدي إلى علم تفصيلي أخرجناه بالحرام، كلام في الكل الذي يقع بالتدريج ويؤدي إلى علم إجمالي بالمخالفة القطعية، ظاهر إطلاقهم يشمل ارتكاب الكل، يعني هذا الارتكاب التدريجي للكل. لكن هذا لو نظرت إلى كلامهم في نفسه فقد تدعي إطلاقه وعدم تقييده فيدل عندك على ذلك، لكن لقائل أن يقول إن قولهم يجوز الارتكاب في الشبهة غير المحصورة ذكروه وعلى وجه الإطلاق، إنما وقع منهم ذلك في مقابل قولهم في المحصورة بوجوب الاحتياط، فالشبهة عندهم على قسمين محصورة وغير محصورة، في المحصورة قالوا يجب الاحتياط والاجتناب ويحرم الارتكاب، في غير المحصورة قالوا لا يجب الاحتياط ولا يحرم الارتكاب. ما الذي أرادوه في المحصورة؟ هناك أرادوا يجب الاحتياط يعني باجتناب كل الأطراف، فقولهم يحرم الارتكاب يعني في كل الأطراف، يجب الاجتناب عن كل الأطراف. في غير المحصورة وبقرينة المقابلة بينهما قالوا هذا هناك، ففي غير المحصورة يريدون، هنا ليس الأمر كما في المحصورة، فما ذكر هناك من احتياط تام يجب ومن اجتناب للكل واجب، هنا ليس كذلك، لا يجب هنا ذاك الاحتياط، لا يجب هنا الاجتناب أي عن الكل كما يجب هناك، والاحتياط في الكل كما وجب هناك. ما أطلقوه من وجوب الاجتناب، من عدم وجوب الاجتناب في مقابل ذاك، إذا كان في مقابله ويرجع إلى أن يكون معناه حينئذ ما أشرت إليه من أن ما أثبتناه هناك لا نثبته هنا، ننفيه هنا. هم ما الذي أثبتناه هناك؟ وجوب الاجتناب في الكل، عندما نقول هنا لا يجب اجتناب يعني لا يجب في الكل، وهذا المقدار يجتمع مع أن يكون يجب الاجتناب في البعض، في الكل لا يجب، لأنه لا يجب في كل واحد واحد بحيث يجوز ارتكاب الكل. في الكل ككل لا يجب الاجتناب، وإن وجب في بعض هذا الكل، فلا يكون إطلاقا يدل على جواز الارتكاب في كل واحد واحد من أطرافها. وهذه المقابلة بين الشبهتين تكون بمثابة ما يصلح للقرينة مما يحف بالكلام، ولو القرائن اللبية مقابلة أمر لبي ليست لفظا، بمنزلة ما يصلح للقرينة على هذا المعنى في كلامهم في معقد الإجماع في الشبهة غير المحصورة، وأنهم لا يريدون إلا منع ارتكاب الكل، إلا أنه لا يجب اجتناب الكل، أما البعض فعلى الأقل مسكوت عنه، وليس في كلامهم حينئذ دلالة على حكم ارتكاب البعض. نعم، هذا إذا كان الدليل الإجماع. له إطلاق في معقده، يمكن هذا أشرنا إليه مرة أو أكثر، هو كدليل لب إذا لم يكن إلا إجماعهم فهو دليل لب صامت، لكن يمكن أحيانا أن تلاحظ أن المجمعين ينصون باللفظ على شيء بعينه ويفتون فيه كلهم، ويكون لهذا اللفظ إطلاق، هذا معقد الإجماع يكون فيه إطلاق، فيكون الإجماع منعقدا على المعنى بخصوصية الإطلاق هكذا. إذن هذا لو كان الدليل هو الإجماع، وأما لو كان الدليل الأخبار، أخبار الحل التي تمسكنا بها في الوجه الثالث لعله، قلنا هناك إنها تشمل أطراف الشبهة غير المحصورة، فهذه طبعا نحن ناقشنا في شمولها لأطراف للعلم الإجمالي كله بقسمين، المحصورة وغير المحصورة، وقلنا هي مختصة بالشبهة البدوية، بل وقلنا حتى لو سلم الشمول للمحصورة وغيرها أيضا يبقى في أخبار الاحتياط خصوصية، وهي أنها مختصة بالعلم الإجمالي، وهذه شامل العلم الإجمالي والبدوية، والصناعة تقتضي التخصيص، فيبقى موارد غير المحصورة تحت أدلة الاحتياط. لكن لو سلم شمول أخبار الحل لأطراف الشبه غير محصورة وغض النظر عن النقاش في ذلك، فإنها حينئذ تكون عامة لجميع الأطراف وتقتضي الجواز في الكل بمناط واحد، لأن شمولها للبعض بأي مناط؟ بمناط أن هذا البعض ذاك البعض ذلك الثالث مجهول التحريم مشتبه التحريم، كل شيء يعني لا تعرف حرمته من حله هو لك حلال حتى تعرف، من عبارة حتى تعرف نفهم أن الحديث عن الشك، كل ما لا تعرف حلال في الظاهر حتى تعرف الواقع وأنه حرام، شمولها للبعض بمناط الجهل بالحرمة واشتباه الحرمة والشك فيها، وهذا مناط موجود في كل الأطراف، كل طرف من أطراف الشبهة غير المحصورة تشير إليه تقول هذا لا يعلم أنه حرام أو حلال، لأن العلم بوجود الحرام بين هذه الجملة ينسحب باحتمالاته على كل أطرافها كما هو واضح. فبنفس المناط تكون جميع الأطراف مشمولة. فإذا كان الدليل أخبار وسلمنا الشمول ورفعنا اليد عن المناقشة السابقة، فإن دليل الأخبار يقتضي عموم جواز الارتكاب لكل الأطراف. نعم ارتكاب التدريجي، أما ما يعلم معه تفصيلا بالحرام فلا. يمكن أن يقال إن الوجه الرابع المستدل به أيضا، والذي هو عبارة عن روايات مثل رواية أبي الجارود، هو من قبيل الإجماع في سكوته عن حكم ارتكاب الكل جوازا وعدما. لأن الرواية طبعا هناك كان نقاش أيضا فيها، وأبدينا في كل فقرة من الفقرتين المجعولتين شاهدا للمدعى احتمالا غير الاحتمال الذي بني عليه الاستدلال للمدعى. لكن بعد غض النظر عما فيها والبناء على تمامية دلالتها، فغاية ما فيها أن الإمام عليه السلام أنكر على أبي الجارود الاحتياط التام، وذلك في قوله: أمن أجل مكان واحد حرم جميع ما في الأرض ووجب اجتماع جميع جبن الأرض، يعني الاحتياط التام، إن هذا الأمر منكر. هكذا يكون معنى الرواية، أنكر عليه الانتقال من حرمة ما في مكان إلى الاحتياط التام وحرمة جميع ما في الأرض والاجتناب عن كل أجبان العالم. هذا المعنى يساوي إنكار الاحتياط في الكل لا أكثر، أما اجتناب البعض فلا إنكار عليه. فلا يدل على أن الإمام يريد أن يقول يجوز ارتكاب كل واحد واحد من أطراف الشبه، يقول لا يجب الاحتياط في كل أطراف الشبه لأجل حرمة مكان واحد. هذا بالنسبة للوجه الرابع. إلى الآن ماذا قلت؟ الوجه الأول الإجماع تكلمنا عليه، الوجه الثالث الذي يستند فيه إلى أخبار الحل تكلمنا عليه، الوجه الرابع الذي استدل فيه برواية أبي الجارود تكلمنا عليه، بقيت وجوه ثاني وخامس وسادس. الخامس المبني على التمسك بأصالة البراءة في الأطراف بمناط ضعف احتمال الضرر والعقوبة في كل منها بسبب كثرة الأطراف وعدم الحصر، بحيث يسقط الاحتمال عن اعتناء العقل به. هذا الوجه لو تم، فكما كنت قلت لك عندما بيناه في شرح أمر المصنف بالتأمل، لو تم لاقتضى الجواز في جميع الأطراف بنفس المناط أيضا شبيه الثالث الاستناد إلى أخبار الحل، وذلك لأنه إذا صارت الشبهة غير محصورة بسبب كثرة المحتملات أو الاحتمالات فيها، احتمالها في كل ضعيفا لا يعتنى به، فهذا المعنى في كل واحد ثابت على حد سواء. هذه الكثرة تضعف الاحتمال في كل واحد واحد، لأن العلم الإجمالي بوجود الحرام في الأطراف ينعكس احتمالا في جميع الأطراف، فإذا كانت الأطراف قليلة ينعكس عليها بنفس النسبة. مثلا إذا كانت الأطراف 50 كان احتمال الحرام في كل واحد واحدا من 50، إذا كانت 10 كان احتماله واحدا من 10 بالتساوي. وكذلك إذا كثرت الأطراف، إذا كانت 2000 كان الاحتمال في كل واحد واحدا من 2000، هذا الضعيف جدا، أو واحدا من 5000 الذي هو أضعف منه، في كل منها نفس النسبة من الاحتمال. هذه 100% التي للعلم بالحرام تتوزع، يتقاسمها الأطراف، فإذا كانت 10 كان لكل واحد منها 1/10، يعني 10%، 10 من هذه 100. وإذا كانت 100 كان لكل واحد من هذه 100، هذه 100 تتوزع على كل الأطراف بالتساوي، لا خصوصية لواحد على واحد، كلها أطراف في شبهة علم في جملتها وجود الحرام. فإذا كثرت الأطراف تقاسمت جميعا 100 بقسمة عادلة إلى أجزاء صغيرة ضعيفة لا يعبأ بها العقل في كل واحد، فلو تم هذا الوجه لدل على جواز الارتكاب في جميع الأطراف. لكن يضيف المصنف هنا أنه لو تم واقتضى الجواز في الجميع نقيد فنقول يشترط في جواز ارتكاب الكل أن لا يكون عازما من أول الأمر على ذلك، على ارتكاب الكل. ليش؟ وأنت قلت يجوز ارتكاب الكل، أنا عازم على أمر جائز، قل لا، يجوز ارتكاب الكل واحدا واحدا كذا. أما إذا عزمت من أول الأمر على ارتكاب الكل والحال أن في الكل الحرام، كفى عزمك هذا في تحقق القصد إلى الحرام والمعصية. واضح ماذا يقول؟ وبناء على هذا إذن هو قاصد إلى الحرام، يعني الواقع. بناء على هذا فأيما طرف ارتكبه فصادفه هو الحرام الواقعي وقع في المعصية الواقعية، لأنه قاصد إلى المعصية الواقعية بقصد إلى الحرام وأصابها في هذا الطرف، صادف الواقع فوقع في المعصية الواقعية، فيصدق المعصية بذلك ويستحق العقاب بمجرد المصادفة ولو كان المصادف الفرد الأول والطرف الأول من الشبه، من دون انتظار لبقية الأطراف ترتكب الكل حتى نعلم أنك فعلت الحرام، لا لا، بمجرد المصادفة، لأن هذا الذي صادف فيه نقول كان قاصدا إليه وعازما على العصيان فيه وها قد فعله عن عمد وقصد واختيار، فقد فعل المعصية عمدا فيستحق العقاب. إذن فلو تم هذا الدليل فالأقوى في المسألة هو عدم جواز الارتكاب للكل، بل للبعض المصادف للحرام إذا قصد من الأول ارتكاب الكل. ليش؟ لما عرفت. إذن مرة أخرى، إذا تم هذا الوجه فالأقوى هو عدم جواز ارتكاب الكل، بل لا فقط لا يجوز ارتكاب الكل، لا يجوز ارتكاب البعض إذا كان مصادفا للحرام. لماذا؟ متى؟ بأي شرط لا يجوز ارتكاب الكل على الوجه الخامس أو البعض المصادف الحرام؟ إذا اقترنت أو سبقت عملية ارتكاب الكل أو البعض المصادف الحرام بالعزم والقصد للكل المشتمل على الحرام، لأنه عبارة أخرى عن قصد الحرام. فإذا ارتكب الكل فقد ارتكب الحرام الواقعي بعد قصده وعصى فيه، وإذا ارتكب البعض المصادف انكشفت المصادفة فقد ارتكب الحرام الواقعي الذي قصد إليه وعزم عليه. ففي الحالين يتحقق العصيان ويستحق العقاب. هذا في الدليل الخامس، لكن هناك فيه نقاش يأتي لاحقا أنه هذا ليس بتام، والعقل كما يعتني بالاحتمال القوي يعتني بالاحتمال الضعيف، لأن هذا احتمال العقاب لا يستهان بأي نسبة من الاحتمال فيه. هذا الخامس. وأما الدليل الثالث المبني على الاستفادة من أخبار الحل، فحاله كحال الخامس من هذه الجهة. دليل الخامس دليل الثالث كالخامس. كيف؟ وكما قلنا في الدليل الخامس لو تم يشمل كل الأطراف بنفس المناط، أي مناط؟ هذا مشتبه الحلية والحرمة، فيجي فيه البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو يقبح العقاب بلا بيان. ونفس الشيء إذا تمسكنا بأخبار الحل، وأخبار الحل هي مستند أصالة الإباحة، أصالة الإباحة في التحريمات مثل أصالة البراءة فيها، وتشمل كل الأطراف بنفس المناط، مناط الشك والشبهة. لكن يجي فيه نفس الكلام، يجوز ارتكاب الكل إن لم تعزم من أول الأمر على الكل، وإلا كان ذاك عزما على المعصية فيكفي فيه ارتكاب الكل بل وارتكاب البعض المصادف، يكفي في تحقق العصيان ارتكاب الكل بل ارتكاب البعض المصادف. إلى هنا إذن ذكرت لك الإجماع والأخبار اللي هو الثالث وحال الرابع والخامس. وأما الثاني التمسك بدليل رفع الحرج، فقد عرفت هناك أنه أصلا غير ناهض في المسألة رأسا، وأن أدلة رفع الحرج ناظر الحرج الشخصي، بل ولو سلمنا دلالتها على نفي الحرج النوعي، أو سلمنا دلالتها في نفسها، أو على الأقل استعنا بعد ظهورها في نفسها في الحرج الشخصي بقرينة خارجية دلت عليها أخبار، وهي أن الأحكام تدور ثبوتا وعدما مدار العسر واليسر الغالبين كما قلنا هناك، وأن هذه قرينة تلزم برفع اليد عن ظاهر أدلة الحرج وحمله على النوع حتى لو سلمنا، فغاية ما يثبت بذلك كبرى دوران الأحكام ثبوتا وعدما مدار العسر واليسر الغالبين نوعيين، يبقى الصغرى هل الاجتناب في مورد الشبهة غير محصورة عسر في أغلب الموارد على أغلب المكلفين ليطبق عليه كبرى كفاية العسر الغالبي في ارتفاع الحكم عن كل الموارد أو لا؟ قلنا ليس كذلك، لأن كثيرا من موارد الشبهة غير محصورة ماذا؟ أطراف منها خارج عن الابتلاء، ومثله لا يجب اجتناب فيه حتى في المحصور. الباقي من شبهات غير المحصورة التي كل أطرافها تحت الابتلاء ليس الاحتياط والاجتناب فيها يلزم منه العسر في الأغلب على الأغلب ليطبق عليه تلك الكبرى، هكذا ذكرنا هناك وبينا أن هذا الدليل لا يتم، وإن كان لو تم وتحققت الصغرى وكان الغالب في الشبهات غير المحصورة على غالب المكلفين الحرج والعسر من الاجتناب، وسلمت كبرى كفاية الحرج الغالبي في رفع الحكم، لكنا حينئذ ماذا نقول؟ الحكم في الشبهات غير المحصورة جواز الارتكاب في الكل للكل، لأن هذا معنى كفاية الحرج الغالبي، ما كان حرجه غالبيا يرتفع الحكم رأسا حتى في بقية الأطراف، فيجوز ارتكاب الكل لكل الناس في كل موارد الشبهة عملا بهذا الدليل. هذا لو تم وسلمنا الصغرى وسلمنا الكبرى، لكن قد عرفت ما فيهما. يبقى الدليل السادس. الدليل السادس أقول لك بكل سهولة هو أجنبي عن الشبهات غير المحصورة التي يتحدث فيها عن اجتناب كل الأطراف أو بعض الأطراف. كيف؟ إن قلنا دليل السادس ما هو؟ الشبهة المحصورة غالبا أطرافها أو بعض أطرافها خارج عن الابتلاء، وهذا يوجب سقوط الاجتناب حتى في المحصورة. في كيف في غير المحصورة؟ قلنا نعم، لكن هذا في مكان من هذا القبيل من غير المحصورة، بعض أطرافه خارج عن الابتلاء، وهذا واضح، هذا أصلا للحكم العلم إجمال فيه لا ينجز، ولذا قلنا حتى في المحصورة لا يجب فيه الاجتناب، وليس هذا محل كلامنا. كلامنا في المحصورة وغيرها اللتين يؤثر فيهما العلم، يجيء بتكليف معلوم متنجز على كل حال، مثل المحصورة التي طرفاها تحت الابتلاء، ونظيرها من غير المحصورة التي أطرافها على كثرتها كلها تحت الابتلاء. السؤال هنا في محصورة ما كل أطرافه تحت الابتلاء، بعبارة أخرى هكذا أقول لك قبل أن ندخل إلى بحث المحصورة وغير المحصورة. طبعا الآن أقول لك هذا بعد أن عرفت المحصورة غير المحصورة ومعنى الابتلاء وعدم الابتلاء ودخول البعض وخروج البعض، وكيف أنه قد يكون إناء عندك وإناء في حمام زوجة السلطان، وقد يكون كلا الإناءين عندك. الآن لما عرفت أستطيع أن أقول هذا قبل أن ألج بحث المحصورة وغيرها. من أول الأمر أقول العلم الإجمالي حتى يؤثر لابد أن تكون كل أطرافه تحت الابتلاء، فما خرج بعضه خارج عن التأثير، انتهينا، ألقه جانبا. تعال نبحث في العلم الإجمالي المؤثر القابل للتأثير، وهو الذي كل أطرافه تحت الابتلاء. هذا قسمان، ما أطرافه محصورة وما أطرافه غير محصورة. فيما أطرافه محصورة يجب اجتناب الكل، فيما أطرافه غير محصورة ماذا؟ الكلام في هذا. دليلك ماذا قال؟ في الذي بعض أطرافه خارج عن الابتلاء لا يجب الاجتناب. قلنا نعم، لا كلام لنا هناك، كلامنا فيما أطرافه كلها تحت الابتلاء. بهذا البيان أصبح دليلك أجنبية لا ينفع فيما هو المدعى وفي محل الكلام. نعم، هذا حال هذه الأدلة الستة بالنظر في كل واحد منها. وأما تحقيق المصنف للمسألة فيقول لا يجوز ارتكاب الكل في الشبهة غير محصورة لاستلزامه طرح دليل التحريم الواقعي. مثلا إذا كان عندي علم إجمالا أن واحد من آنية 5,000 هو خمر، فعندي دليل يقول اجتنب الخمر، يحرم شرب الخمر. علمت كبراه من هذا الدليل، علمت كبرى الحكم بوجوب اجتناب الخمر من هذا الدليل. وعندي علم بالصغرى وجداني أن الخمر موجود بين الأطراف، صحيح؟ فإذا أجزنا لك أن ترتكب هذه الأطراف 5,000، هذا معناه أن ترتكب حتى الخمر الذي فيها، هو معناه أننا طرحنا الدليل الدال على حرمة الخمر الذي علمناه موجودا هنا، واضح؟ كيف يكون ذلك طرحا له؟ الوجه في كوني طرحا أن هذا الدليل أو هذا التكليف المعلوم بوجود موضوعه بين الأطراف لا يسقط عن المكلف لمجرد كون الأطراف غير محصورة، وذلك أن العلم الإجمالي ينجز التكليف، ويكون بعلمك إجمالا بوجود الحرام بين هذه الجملة من الأطراف، كل طرف محتملا للحرام الواقعي ومحتملا للضرر يعني العقاب، وحتى مع كثرة الأطراف يبقى الاحتمال موجودا وإن ضعف، لكن العقل لا يفرق في لزوم مراعاة احتمال العقاب الأخروي بين الاحتمال القوي والاحتمال الضعيف. في أطراف الشبه المحصورة احتمال قوي يقول يراعى، في الشبه غير المحصورة احتمالات ولو ضعيفة يقول لابد أيضا من مراعاتها. إذن التكليف أصله لا يسقط، والعقل مستقل بلزوم مراعاته ومراعاة احتمال الضرر في كل طرف لأجله. غاية ما يثبت في غير المحصور من الشبهة من جهة ما تقدم من الأدلة لو تمت أو بمجموعها كما تمسك المصنف، خصوصا الإجماع منها، غاية ما يثبت هو جواز ارتكاب البعض والاكتفاء عن الحرام الواقعي بدل مراعاته بترك الكل، الاكتفاء عنه بترك البعض، واتخاذ البعض بدلا في الظاهر عن الحرام الواقعي. بالجملة ارتكاب الكل طرح للدليل الواقع على التحريم، وهو أمر لا يجوز عقلا أن يأذن الشارع فيه، لأنه من الإذن في المعصية وهو قبيح، إلا أن تقول رفع الشارع يده عن التحريم، يعني ما عاد الخمر حرام، الخمر حرام مفروض، والمفروض بحسب دليله أنه حرمته لا تتقيد بالعلم التفصيلي. سابقا كان المصنف قال هذا في بعض المباحث، وقال الخصم أيضا معترف بهذا، أنه أدلة التحريم لا تتقيد بالعلم التفصيلي بموضوعاتها حتى يخرج موارد العلم الإجمالي عنها، لا، هي مطلقة تشمل موارد العلم التفصيلي موارد العلم الإجمالي. وإذا كنت تذكر كنا نقول بل الحكم فيها صب على الموضوع من حيثه، فحتى في موارد الشبهة البدوية إذا كان الخمر موجودا في الواقع فحكمه التحريم، لكن الفرق أنه في موارد العلم تفصيلا أو إجمالا علمت بكبرى حرمة الخمر وعلمت بالصغر فأقول هذا خمر والخمر حرام، أو في هذه خمر والخمر حرام. أما في مورد الشبهة البدوية فأعرف بالكبرى خمر حرام لكن لا أحرز الصغرى، لا أستطيع أن أقول هذا خمر أو في هذا خمر، وإلا فالدليل من حيث هو لم يؤخذ فيه أي قيد وجعل على الموضوع من حيث هو فيشمل حتى الشبهة البدوية، لكن صغرى لا تحرز في مورد الشبهة البدوية فلا ينطبق. واضح؟ إذن هذه الأدلة لم تقيد بذلك، فالإذن في المورد فيه رفع يد عن الدليل الدال على التحريم الواقعي وهو إذن في المعصية، ولا معنى لرفع اليد إلا من باب أن تقول أدلة التحريم مقيدة بالعلم التفصيلي، وهذا قلنا سابقا أنه باطل خلاف الأدلة بل وخلاف اعتراف العلماء، بقية العلماء الخصوم في هذه المسألة وأمثالها. إذن كل دليل لو تم لاقتضى جواز ارتكاب الكل، كل دليل إذا كان على تقدير تماميته يقتضي جواز ارتكاب الكل لابد أن تقيده بهذا الوجه الذي ذكرنا، وهو أن ارتكاب الكل يستلزم طرح دليل التحريم الواقعي، وإذا كان يستلزم طرح دليل التحريم الواقعي وهو قبيح إذن في المعصية فلابد من رفع اليد عن هذا المقدار من دلالة الدليل. ونقول مثلا الوجه الخامس الوجه الثالث التي لو تمت لاقتضت الجواز في الكل، نقول ما اقتضى هذا الدليل وذاك من جواز محدود بحدود ألا يلزم طرح دليل التحريم الواقعي والإذن في المعصية الواقعية لأنه قبيح، وذلك من قبيل الدليل الثالث والخامس. أما البقية من الأدلة فقد عرفت أنها قاصرة عن الدلالة على الحكم في الكل، والإجماع أيضا عرفت حاله وعرفت أن له قدرا متيقنا. أظن الوقت اليوم ما يسمح بأكثر من هذا إلا أن نترك القراءة ونبتلى غدا بقراءة تامة، فلنقرأ قليلا. قال الأول أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة بحيث يلزم العلم التفصيلي بالمخالفة، أم بلى؟ نحن ذكرنا ثلاثة صور ارتكاب بحيث يلزم العلم التفصيلي، ارتكاب بحيث يلزم العلم الإجمالي، ارتكاب للبعض لا يلزم لا علم تفصيلي ولا إجمالي. ارتكاب البعض جائز بمقتضى الأدلة المتقدمة على ما خرج به المصنف ولو من التمسك بمجموعها. ارتكاب الكل بحيث يؤدي إلى علم تفصيلي بالنحو الذي ذكرنا قلنا ينبغي أن يقال إنه لا يجوز على كل حال. يبقى ارتكاب الكل بحيث يؤدي إلى العلم الإجمالي، لكن عبارة المصنف لا تفيد هذا المعنى. يقول هل يجوز ارتكاب الكل بحيث يلزم العلم التفصيلي، يسأل عن الأول، أم أنه لا يجوز مثل ذلك بل يجب إبقاء مقدار الحرام؟ طيب مو يجب إبقاء مقدار الحرام حتى فيما يلزم منه العلم الإجمالي بالمخالفة؟ يمكن السؤال فيه ويقال يجب إبقاء مقدار الحرام. يعني بالحقيقة هنا صورتان وجمع بينهما وسأل السؤال نفي والإثبات يجوز أو لا يجوز في شقي الصورتين، في شقين هما مؤلفان من صورتين، بينما المفروض أنه في مسألة واحدة وشق واحد وصورة واحدة نسأل سؤال، يجوز أو لا يجوز؟ واضح كيف؟ لذلك في بعض الشروح المتوفرة بين الأيدي هكذا شرح العبارة، هل يجوز ارتكاب جميع مشتبه؟ لا يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة بحيث يلزم العلم التفصيلي. وهل يجوز في مورد يلزم ارتكاب العلم الإجمالي أم يجب هناك إبقاء مقدار الحرام؟ واضح كيف؟ على كل ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب قول العلماء هو الأول. طب هؤلاء مفروض أنهم مجمعون والدعي الإجماع باستفاضة في المسألة كما قلت، إذن هذا في معقد الإجماع أطلقوا، فيكون ظاهرهم الإجماع على الحكم بعدم وجوب الاجتناب في كل الأطراف، لكن يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب. هنا قالوا بوجوب اجتناب الكل، هنا يكون تجويز الارتكاب بمعنى لا يجب الاجتناب في الكل، أي تجويز الارتكاب في البعض لا أكثر. وهذا غير بعيد عن مساق كلامهم، فحينئذ يكون كلامهم فقط متعرضا لحكم ارتكاب البعض وأنه جائز، ولا يعم معقد إجماعهم لحكم ارتكاب الكل جائز أو لا. ما ذكروا، سكتوا. هذا إذا كان الدليل الإجماع، إلا أن الأخبار إذا كانت هي الدليل لو عمت أطراف الشبهة المحصورة والعلم الإجمالي دلت على الجواز في كل الأطراف في نفس المناط. وأما الوجه الخامس أصالة البراءة، فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب في الكل لكن مع عدم العزم على ارتكاب الكل، على ذلك على ارتكاب الكل من أول الأمر. كيف تقول لي يحصل ارتكاب الكل من دون عزم؟ إيه؟ اليوم ارتكبت هذا الإناء وذاك وذلك، بكرة ارتكبت أربعة أخرى، بعد أسبوع إلى آخر، ما كان عندي نية ارتكاب الكل، لكن بقيت هكذا كل يوم ارتكب إلى اليوم الأخير، وإذا بين يدي في موضع ما إناءان، في موضع ما تحت الابتلاء يعني، لأن الكلام في غير المحصورة في هذا، إناءان هما آخر إناءين، آخر الألف، آخر الألف، وانحصر فيهما ما لم أرتكبه وأحتاجهما اليوم فارتكبتهما، أصبحت مرتكبا للكل هكذا من دون عزم. أما مع العزم من أول الأمر فالظاهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام، لأنه عازم على ارتكاب الحرام وقد أصاب وفعله فيستحق العقاب، يكفي أن يصادف ولو بالأول. هذا فبناء على الوجه الخامس، التفت جيدا للعبارة، فالأقوى في المسألة عدم جواز الارتكاب إذا قصد ذلك، عدم جواز الارتكاب يعني أي ارتكاب ها للكل، وهذه اللام عوض عن ماذا؟ عن الضمير. عدم جواز ارتكابه أي الكل يصعد عنه باللام مثل العهد، الارتكاب يعني للكل مثلا كل العهد، على كل حال سعوض عن ضمير أو لا، كل العهد، الارتكاب يعني المسؤول عنه هنا وهو ارتكاب الكل. هذا الأقوى عدم جوازه إذا قصد ذلك أي ارتكاب الكل من أول الأمر، فإن قصده قصد للمخالفة والمعصية فيستحق العقاب بمصادفة الحرام لأنه قصد المعصية وفعلها. أكثر من هذا ماذا تريد؟ يعني عندما يرى الإنسان خمرا يعرف أنه خمر بالتفصيل وأنه حرام فيقدم عليه ويشربه تقول مستحق للعقاب. لماذا؟ تقول لأنه عرف أنه خمر وأنه حرام وأقدم على شربه، يعني شو؟ يعني عزم على ارتكاب المعصية وفعلها مثلا، هذا أقصى ما يكون، واضح؟ عزم على المعصية وفعلها، بخلاف مثل التجري عزم على المعصية لكن بان خلا وأنه لم يعصي فلم يفعلها فيقع الكلام، هل التجري بنفسه معصية مستقلة؟ لأنه ما شرب الخمر، ما عصى معصية واقعية، أو ليس بمعصية مستقلة، ها؟ لكن حيث يفعل فيتبين فيكون هو الخمر، عزم على المعصية وفعله، هذا المعنى متحقق هنا، عزم على الخمر الواقعي والآن قد شرب فيستحق العقاب بمصادفة الحرام. لكن هذا الأقوى بناء على الوجه الخامس. وأما التحقيق مقابل كل هذه الوجوه وما تستلزمه فهو أن يقال بعدم، عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزامه طرح الدليل. احفظ ما قلت، غدا البقية، والحمد لله رب العالمين.